في مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة. ويوم أمس استشهد أكثر من 30 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنون، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، فيما بلغت حصيلة الشهداء في القطاع يوم أمس 112، بينهم 71 في مدينة غزة. للمزيد حول استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى الزميل الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
أنا الآن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء مفاجئة لسكان المناطق الشرقية للمدينة، شرق حي الزيتون، شرق حي الشجاعية والمناطق الغربية أيضا من هذا الحي. الآن عدد كبير من العائلات الفلسطينية تنزح إلى مناطق متعددة من مدينة غزة. الواجهة مجهولة لأن كل مكان في المدينة يتعرض إلى غارات جوية وقصف إسرائيلي متواصل. هذه المنطقة، منطقة شارع المنصورة، تتعرض في هذه أثناء لإطلاق نار من الطائرات المروحية والكوات كابتر على كل من تبقى في منزله، وأيضا حالة نزوح الآن اضطرارية لهؤلاء الناس، لم يحددوا أي منطقة أو أي واجهة لينتقلوا إليها في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. أوامر إخلاء في حي الشجاعية، في مدينة رفح، في المناطق الشمالية لقطاع غزة، بيت حنون وبيت لاهية، لا مكان آمن في غزة. القصف الإسرائيلي متواصل وعمليات النزوح متواصلة، لم يحدد الاحتلال الإسرائيلي أي منطقة باعتبارها منطقة إنسانية أو أي منطقة يمكن للناس الذهاب إليها. ينتقلون من يوم إلى آخر إلى مكان آخر والاستهداف يتواصل في كل مكان.
يا عمي يعني إيش الواحد يحكي؟ إحنا طبعا في منطقة الشجاعية، الناس اليوم نازحة، بعثوا اليهود مناشير اخلوا المنطقة، الناس مش عارفة وين تروح، يعني من شرق المنطقة لغرب المنطقة، من غرب المنطقة لغرب المنطقة، إيش اللي بدهم إياه؟ يعني لمتى العرب بدهم يضلهم نايمين هيك وهم شايفين المجازر؟
طخوا علينا وإحنا طالعين توت، بطخوا علينا قاعدين، مش عارفين وين نروح، وين نلقي، كل يوم والتاني وإنتوا اسحبوا حالكم وانزحوا، انزحوا، وين نروح؟ وهاتونا أماكن نقعد فيها، قعدنا في الجنوب وقلنا روحوا على الشمال، ورحنا على الشمال وقلنا نرجع على الجنوب، إيش نسوي؟ وين نروح؟ هذه مش حياة.
وين رايح أنت الآن؟
مش عارفين وين بدنا نروح، في الشوارع بدنا نقعد، وين بدنا نقعد؟
تنزح هذه العائلات من شرق حي الشجاعية إلى مناطق غير معلومة. لم يحدد الاحتلال الإسرائيلي أي مكان ينزح إليه الناس، فقط هو يطلب من هؤلاء الناس النزوح، يسألون إلى أين نتوجه، لا يوجد أي مكان آمن في غزة. القصف الإسرائيلي متواصل في الشمال، في المدينة، في الوسط وأقصى الجنوب، خان يونس ورفح، كل مكان في غزة يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي.
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإجراء تحقيق مستقل بشأن هجمات الاحتلال على المنشآت الأممية. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد استشهاد نحو 10 أطفال إثر استهداف قوات الاحتلال مبنى للوكالة في شمال القطاع، مضيفا أن المبنى كان يؤوي مئات النازحين. وشدد لازاريني على عدم وجود مكان يلجأ إليه سكان القطاع بسبب هجمات الاحتلال المستمرة، مشيرا إلى تعرض أكثر من 300 مبنى أممي لأضرار أو للتدمير الكامل رغم التنسيق الكامل مع كافة الأطراف. أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن فظاعة جرائم الاحتلال في قطاع غزة تعكس سلوكا إرهابيا يتجاوز في وحشيته أي تنظيم مسلح معروف. وأشار المرصد إلى جريمة الإعدام الميداني ل15 فردا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح قبل أيام، معتبرا إياها مثالا صارخا على الجرائم الوحشية التي تحاكي أساليب التنظيمات الإرهابية. من جانب آخر، انتقد المرصد صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم المروعة التي لا تحظى بالإدانة الدولية، داعيا لتحرك فوري لمساءلة إسرائيل. أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قبل فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني لبناني المستهدف بالغارة هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات، استشهد مع نجليه، مضيفا أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين شقة سكنية ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. بدورية أفاد مصدر إعلامي بأن الاحتلال شن منذ مساء الخميس عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان بما في ذلك الناقورة والنبطية ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة خاصة الفصائل الفلسطينية ستنهي وجود الاحتلال في فلسطين. بيان لحرس الثورة بالذكرى السنوية للهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق شدد على أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أنها ستقود إلى النصر النهائي. وأشاد البيان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها القادة والمستشارون العسكريون الإيرانيون الذين استشهدوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية، مبينا أن المؤامرات الصهيونية والأمريكية في المنطقة لن تنجح بإيقاف الانهيار المتسارع للكيان الغاصب. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستواصل العمل على حل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، واصفا خسار القطاع بأنه عار. وزعم ترامب أنه يسعى لحل مشكلة القطاع معترفا بأن الكثير يموتون في غزة بسبب الحرب. وفي ذات السياق كشف ترامب عن زيارة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال البيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع في المنطقة. وتتزامن تصريحات ترامب مع تواصل الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع بمشاركة الولايات المتحدة، والذي خلف نحو 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من الأطفال والنساء. وأخيرا يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على البنى التحتية والقدرات العسكرية في سوريا، حيث شن مساء أمس الخميس غارتين استهدفتا منطقة الكسوة في ريف دمشق. وكان الكيان الصهيوني شن الأربعاء عدوانا على عدة مواقع مستهدفا مركز البحوث العلمية في منطقة مساكن برزة شمالية العاصمة دمشق والبنى التحتية في مطار حما العسكري ومحيط مطار تيفور العسكري بريف حمص وسط سوريا. كما أفادت مصادر سورية بسقوط شهداء وجرحى من جراء القصف الصهيوني لحرج الجبيلية في ريف درعا الغربي بعد اشتباكات جرت في المنطقة بين المواطنين السوريين وجنود الاحتلال الصهيوني. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. استشهاد 11 شخصا وتدمير محطة تحلية مياه انفجر اليوم بعد مجزرة مروعة في مدرسة توي نازحين بغزة. مرصد حقوقي يؤكد أن وحشية إسرائيل في غزة تفوق كل ما وصف سابقا بالإرهاب. استشهاد قيادي في حماس مع نجليه باستهداف إسرائيلي في صيدا جنوب لبنان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية وحقيقة الوضع الداخلي الأمريكي. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على حقيقة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيدين الداخلي والخارجي. عنوان الحلقة: ترامب باع القانون الدولي. أعزائنا الأفاضل، يعتقد البعض أن سياسة ترامب في ولايته الجديدة قد تخطت أصول اللياقة الدبلوماسية وانقلبت على السياسة التي اتبعتها الإدارة الديمقراطية السابقة. هذا كلام صحيح بالشكل، لكن في الحقيقة الرجل يمارس دور أمريكا بشكل حقيقي، إنما خال من اللياقة. بعض التحليلات تدعي أن ترامب باع القانون الدولي وتخطاه، ولكن لم يلاحظ أن جورج بوش الابن وعبر اجتياحه للعراق وأفغانستان قد مهد لتخطي القانون الدولي، وأن بايدن سمح بالإبادة الجماعية في غزة في مخالفة صريحة لهذا القانون. لا شك أن هناك فرقا بين استعمال خوف الأوروبيين من حرب بوتين في أوكرانيا وبين ابتزازهم ماليا بعد تصديرهم الأسلحة إلى كييف وحثهم على الاستغناء عن الغاز الروسي الرخيص من أجل بيعهم الغاز الأمريكي الباهظ الثمن، والإيحاء أن أمريكا تدافع عن أمن أوروبا عبر إعطائهم جرعات كلامية في اجتماعات الناتو تشعرهم بالشراكة، وبين الوصول إلى ضرورة وضع حد للخسارة واقتناص فرصة للتعويض عن المال الأمريكي الذي تم هدره على فاشل كزيلنسكي قبل فوات الأوان، وإنهاء مسرحية الدفاع عن أوروبا التي ستصبح مكلفة إن استمرت. إنها الولايات المتحدة وليس ترامب، وهي تستخدم أسلوبه الفج للوصول إلى الهدف، وهو إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ستدفع هي الثمن من وحدة وثروة أراضيها. أما أوروبا فستتحرر من أوهامها، فهي أطلسية بلا أسنان، وعندما يحتاجها يوما الأونكل سام سيتواصل معها. أعزائنا الأفاضل، نستمع إلى الحوار حول انتهاكات ترامب المتعددة للقانون الدولي بين زميلتنا حوراء بلال وضيفي هذه الحلقة الدكتور طلال العتريسي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أرحب بكم الدكتور طلال العتريسي لانضمامكم معنا. دكتور، انتهاكات ترامب المتعددة للقانون الدولي، يعني هل هي سلوك فردي أم يعني توجه ممنهج يرتبط بسياسات أمريكا ويعني دولتها العميقة واللوبيات التي تتحكم بهذه السياسات؟
انتهاكات ترامب للقانون الدولي وعدم الاهتمام بالمواثيق والمعاهدات فيما يتعلق بحقوق الدول وسيادة الدول ودعواته إلى ضم هذه الدولة واحتلال هذه الدولة، وليس موقف فردي أو مزاجي من ترامب. والدليل على ذلك أنه لم يكن هناك يعني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يقف ويعترض بقوة على هذا الكلام أو هذا الاتجاه. سبق وقال يعني أكثر من شخصية سياسية في عهد جورج بوش الابن، ما كان يعرف به يعني الاتجاهات الجديدة في السياسة الأمريكية، بأنه يجب أن نخرج من الأمم المتحدة، وبأن الولايات المتحدة نحن يعني نستخدمها من أجل مصالحنا، عندما لا تلبي مصالحنا نحن نخرج منها، ولا يجب أن ندفع لها الأموال. هؤلاء المحافظين الجدد كرسوا هذا التوجه نحو الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية، وبالتالي ترامب يعبر بأسلوبه وبطريقته عن التوجه العميق للمصالح الأمريكية التي تقبل بالمؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها وتهدد أفراد من المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية وتفرض العقوبات عليها عندما تصدر بعض القوانين التي لا تنفذ ضد إسرائيل وضد شخصيات إسرائيلية. إذن ما حصل يعني من ترامب من مواقف هو يعبر عن جوهر السياسة الأمريكية وعن الدولة الأمريكية العميقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، عندما سأل صحفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الملك الأردني عبد الله الثاني حول السلطة التي تخوله الاستيلاء على غزة وطرد أهلها، قال دون تردد: السلطة الأمريكية وإن الدول الأخرى عليها أن تستوعب الفلسطينيين. هذه الإجابة تعود بنا إلى القرن التاسع عشر، عندما بدأت الولايات المتحدة تشعر بقوتها وأخذت تستولي على مناطق شاسعة من أراضي الدول الأخرى أو تشتريها بقليل من المال. أطلق الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو ما سمي مبدأ مونرو عام 1823، ويقوم أساسا على منع الدول الاستعمارية التقليدية من التعرض للمناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة ساحتها الخلفية في الأمريكتين والجزر المجاورة. وبناء عليه احتلت الولايات المتحدة أو ضمت لملكيتها هاواي وغوام وساموا وبورتوريكو بعد عام 1898، واحتلت الفلبين وكوبا وجمهورية الدومينيكان وهايتي، كما احتلت في حربها على المكسيك بين عامي 1846 و1848 أراضي مكسيكية من 10 ولايات، منها كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وكولورادو. مستمعين الأفاضل، حول موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور طلال، نعود لحضراتكم، ما موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة؟
القانون الدولي من حيث المبدأ يرفض تصريحات ترامب ومواقف ترامب من تهجير أهالي غزة، لأن القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات أخرى كثيرة تؤكد على حماية حق الناس وحماية الشعوب وحق الشعوب في أن تعيش بسلام، وتؤكد على رفض التهجير القسري وإرغام الناس على ترك بيوتها ومنازلها. لكن الذي تصدى لهذا الموقف هو الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، وفي نفس الوقت الحقيقة لا أحد يستطيع في العالم أن يقبل بمثل هذا القرار، يعني التهجير القسري والمتعمد لشعب يعيش على أرضه. لكن كما يعني صدرت بعض المواقف من بعض الدول ترفض هذا الإجراء لاستحالته، ولو كان هناك إمكانية ربما كانت صمتت هذه الدول. إذن الموقف الدولي عموما هو موقف رافض لهذا يعني التفكير عند ترامب، وبالإضافة إلى أن الدول التي سيهجر إليها الفلسطينيون لم يقبلوا، الشعب الفلسطيني لم يقبل، لم يتمكن ترامب من تنفيذ مثل هذا الإجراء ولن يتمكن، ولن يستطيع أن يستخدم القانون الدولي أو المعايير الدولية لتنفيذه.
الدكتور طلال العتريسي، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، اتخذ ترامب خلال 3 أسابيع من القرارات التعسفية أو أعلن عن نيته باتخاذ قرارات خارج الصندوق كما وصفه نتنياهو. طالت معظم دول العالم منها كندا والمكسيك وبنما والدنمارك وجنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا والصين وروسيا وأوكرانيا ومصر والأردن وفلسطين، والمقبل ينذر بمزيد من القرارات الخطيرة، فهو يريد أن يغير الخرائط والحدود والهويات وديموغرافيا الدول وأن يفرض العقوبات على هواه. أما بالنسبة للمنظومة الدولية فقد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وأوقف نهائيا تمويل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وطالب بحلها واتهمها بأنها منظمة معادية للسامية. وقريبا سيخفض مساهماته في ميزانية الأمم المتحدة العادية وميزانية عمليات حفظ السلام، وستكون الصين أكبر الرابحين حيث لن تجد مقاومة من أحد لتملأ الفراغ، وتقفز من الدولة الثانية لتصبح الدولة الأولى عالميا في تمويل المنظمات الدولية، بالتالي الأكثر تأثيرا في المجتمع الدولي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة ترامب باع القانون الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
غزة يا البيت شد مبهور، قلبي عليك يفوت تنور. يا غزة يا البيت شد مبهور، آخ قلبي عليك يفوت تنور. كل ما طفل بقماط ينصاخ يما، كل ما طفل بجناح ينصاخ. تصعد إلى الله روح تبخور، تصعد إلى الله روح تبخور.
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث.
ركض على التربة خافي يمي، عرض مدى وجرح بتفافي يمي يمي. أركض على التربة خافي، عرض مدى وجرح بتفافي يمي يمي. دمعت روح الولد غافي يما، دمعت روح الولد غافي يمي. لو ليت لي موت العوافي موي، لو ليت لي موت العوافي
يا غوث. قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من البرنامج الجديد مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، حيث أعددنا هذا البرنامج ليعرفكم بمشاهير الفكر من الإيرانيين الذين تقع قبورهم ومدافنهم خارج إيران. رافقونا.
حضرات المستمعين الأفاضل، لا ريب ولا شك في أن إيران على مدى العصور والأزمان ساهمت بمفكريها الأفذاذ في إثراء الفكر والثقافة في العالم وفي بناء الحضارة الإنسانية.
وفي التاريخ الحضاري المشرق لإيران أيها الأحبة، ظهرت أسماء لامعة وضاءة من أمثال الشاعر العارف جلال الدين المولوي المعروف بمولانا، والشاعر نظامي جنجوي، والفيلسوف العارف الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب مدرسة الإشراق، وعالم الفلك والفيزياء أبي ريحان البيروني، والفلكي الشهير الخاجة نصير الدين الطوسي.
أعزائي المستمعين، إن البشرية وهي تقطن الكرة الأرضية أنشأت وطورت بناء سامقا، وهو بناء الحضارة الإنسانية. ورغم تباعد الأماكن وتمايز الحدود، شاركت شعوب العالم ومنها الشعب الإيراني في إقامة صرح الحضارة الأرض ذات العطر الوافر للإنسان في كل زمان ومكان، وبلغة الحياد. وكما هو واضح من الدراسات التاريخية، نقول إن لإيران ماض عريق في رحاب التاريخ والثقافة والحضارة.
وحسبما يقول خبراء الاجتماع والمؤرخون، فإن أرض إيران كانت موطن أوائل البشرية، ولما سكنها الناس أقاموا في إيران التجمعات السكانية من نمط القرى. وواضح جدا مستمعينا الأفاضل أن المجتمع الإيراني مجتمع أصيل يتميز بالعراقة، وله جذور ضاربة في قدم الزمان، ولعل عمر هذا المجتمع يزيد على 5000 عام. آلاف من السنين تنورت فيها أنوار الرفد الفكري والعطاء الثقافي. أيها الأفاضل، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع أولى حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، في أرض إيران وفي الماضي قامت حكومات قوية، وفي الواقع كانت إمبراطوريات مثل الدولة الإخمينية والدولة الساسانية، ومن بعد مجيء الإسلام إلى إيران في القرن السابع الميلادي دخلت إيران مرحلة جديدة من تاريخها، وواصل الإيرانيون في ظلال الإسلام أداء دورهم البناء في مناحي الفكر الإنساني.
على أن وقوع الحروب الصليبية مهدت الطريق أمام الأوروبيين للتعرف على الحضارة الإسلامية والحضارة الإيرانية، وعرف الأوروبيون الموقع الاستراتيجي لإيران في الجغرافيا الطبيعية.
ففي القرن الثالث عشر الميلادي اجتاز الرحالة الإيطالي وتاجر البندقية الشهير ماركو بولو اجتاز أرض إيران ووصل إلى بلاد الصين، ومن بعد 30 عاما عاد إلى أوروبا مارا بإيران.
ولا شك مستمعين الأفاضل أن هذا الرحالة تعرف خلال رحلته إلى إيران على جوانب من حضارتها وتقدمها، وساهم في نقلها إلى بلاد الغرب. ومذكور في كتب التاريخ أن إيران في عهد هولاكو المغولي أصبحت مركزا للتبادل التجاري مع الغرب.
لكن ليست السلع والبضائع وحدها سارت من إيران صوب أوروبا، بل رافقت هذه البضائع أفكار نيرة من إبداع أساطين الفكر في إيران.
أيها الكرام، وفي متابعة لحديثنا بالفكر الإيراني الذي هو مقدمة الكلام عن مشاهيره في العالم البشري، نقول في بدايات القرن السادس عشر الميلادي قامت في إيران الدولة الصفوية التي استمر حكمها لما يزيد على 200 عام. هذه الدولة أسسها الشاه إسماعيل الصفوي، وهي التي اتخذت المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا لإيران.
مستمعين الأفاضل، إن الصفويين وإبان حكمهم عملوا على تقوية البنية الثقافية الإيرانية، وجعلوا من إيران بلدا مستقلا، صانوه من تهديدات الدولة العثمانية المجاورة ذات التطلعات التوسعية.
أيها الأفاضل، من الممكن القول إن إيران بحضارتها وثقافتها شهدت في العصر الصفوي انفتاحا على الغرب، إذ امتدت جسور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ما بين إيران ودول أوروبية.
نعم، ومن الدول الأوروبية التي أقامت علاقات مع إيران في ذلك الزمن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وروسيا.
وقدم إلى إيران في العصر الصفوي العديد من الرحالة الأوروبيين الذين دونوا ما شاهدوا في إيران من واقع اجتماعي وتقدم اقتصادي وتطور فكري، ومن أسماء أولئك السياح الإخوة شيرلي والسائح بيترو ديلافالي والسائح رافائيل دومان والسائح تافرنييه والسائح شاردن.
حضرات المستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم الحلقة الأولى من البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
وفي الحلقة المقبلة مستمعينا الكرام، حديث آخر بتطور مسيرة الفكر الإيراني وانتقال هذا الفكر إلى أصقاع المعمورة. وتقبلوا تحيات مقدمي البرنامج شيماء كريم وزميل أحمد نجف. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. Thank you.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن الحياة لنتناول فيها محاور أخرى تشتمل على تقلب حال الدنيا والعمر ومحور الحياة والموت بعزة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، منذ ترنم شعراء العربية بهذا الفن الرفيع الذي أودعه مأثور حكمهم، وهم يتناولون قضية الموت بما فيها من قضاء مبرم وناموس نافذ وغموض مذهل وغاية محتومة وقدر إلهي غالب. والحكمة منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا الحديث في الشعر العربي تصور قضايا الموت وحتميته وما وراءه من نعيم مقيم أو عذاب أليم. كل ذلك وروح الحكمة في اتجاهها في فلسفة الموت تتسق وتعاليم السماء وهدى الشريعة الغراء، كما صورت القبر وسكونه وتجريد الإنسان من كل جاهه وماله وكل ما يملك عند نزوله، وصورت الرقدة في رمسه، تلك الرقدة التي لا تقلب الإنسان في مضجعه من جنب إلى جنب آخر، وليلته التي ما لها من سحر، وإنه أي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. سيدتي وسادتي، من الأمثال التي ضربت في اللغات الثلاثة تلك التي تشتمل على تقلب حال الدنيا وعدم بقائها على حال واحد، فهذا أبو العتاهية وهو يقول: ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا لنقل السلطان من ملك قد انقضى ملكه إلى ملك. أو المثل الآخر الذي يقول: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. وقولهم أيضا: يوم لنا ويوم علينا. وتقول الأمثال الفارسية: دارينجيتي سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. أكرر: در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. ومعناه إنك لو تنقلت في هذا العالم كله لما وجدت إنسانا عاقلا فرحا، أي أن الحياة تعج بالمصائب والنكبات ما دام الإنسان على قيد الحياة. ويقول المثل الفارسي: زماني فراز وزماني نشيب. أكرر: زماني فراز زماني نشيب. ومعناه الحياة صعود ونزول. أو المثل الآخر الذي يقول: هميشه دنيا بيك پاشنه نمي گردد. أكرر: هميشه دنيا بيك پاشنه نمي گردد، أي إن الدنيا لا تثبت على حال واحد. وأخيرا يقول المثل الفارسي: گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. اکرر: گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. و معناه احيانا يكون الظهر على السرج و احيانا اخرى يستقر السرج على الظهر. نعم مستمعين الأفاضل، ويقابله المثل الإنجليزي:
Call no man happy until he is dead.
نكرر:
Call no man happy until he is dead.
ومعناه: لا تقل في وصف أي امرأ إنه سعيد إلا بعد أن يموت. ولا يقصد مستمعين الكرام بهذا المثل أن الموتى هم وحدهم السعداء، وإنما يراد أننا لا نستطيع أن نسمي حياة أي امرأ بالسعادة إلا بعد موته، لأنه عرضة ما دام على قيد الحياة. وبرغم كل ما يتمتع به من سعادة لمختلف الرزايا وضروب البلاء. أو المثل الآخر الذي يقول:
Life is like a turning wheel.
نكرر:
Life is like a turning wheel.
ومعناه الحياة دولاب. وأيضا المثل الآخر:
This is the way of the world.
نكرر:
This is the way of the world.
أي هذه حال الدنيا. وأخيرا يقول المثل الإنجليزي:
Life is one hour with you and another against you.
نكرر:
Life is one hour with you and another against you.
ويعني الدهر ساعة لك وساعة عليك. وضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة حول الحياة وطول العمر وما يترتب عليه من إيجابيات وسلبيات. فالأمثال العربية تقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أو المثل الآخر الذي يقول: العمر كالطيف وكالضيف لا إقامة له. ويقول المثل الفارسي: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. اکرر: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. و معناه: ما اسرع مرور قافله العمر، فانتهز اللحظة السعيدة فيها. ويقول المثل الآخر: افسوس بر این عمر گران مایه گذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. اکرر، افسوس بر این عمر گران مایه گذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. و معناه یا حسرته على العمر الغالی الذي انقضى والذي لم نقضه إلا بالأعمال السيئة وبالأخطاء. والأمثال الإنجليزية هي عديدة أيضا، اخترنا لكم منها الأمثال التالية:
A happy life is never too long, though it is new life.
نكرر:
A happy life is never too long, though it is new life.
ومعناه الحياة السعيدة ليست طويلة دائما حتى ولو كانت بعمر نوح. ويناقضه هذا المثل الذي يقول:
He lives long that lives well.
نكرر:
He lives long that lives well.
أي يعيش طويلا من يعيش سعيدا. ويقول المثل أيضا:
He that lives long suffers much.
نكرر:
He that lives long suffers much.
أي الذي يعيش طويلا يعاني أكثر. مستمعين الأعزاء، وظلت الحياة موضوعا ومحورا للعديد من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة. اخترنا لكم بعضا منها من روضة الأقوال والأمثال. فهذا أحمد شوقي يقول: هكذا الدهر حالة ثم ضد، ما لحال مع الزمان بقاء. أو قول الشاعر: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. وتقول الأمثال الفارسية: دنيا براستي يك كاسي زهر، كان را خورد آن كسي كزان بيخبر است. أكرر: دنيا براستي يك كاسي زهر، كان را خورد آن کسی کزان بی خبر است. و معناه الدنیا بمثابتی کأس من السم، لا يشربه إلا من كان مغفلا. او المثل الآخر الذي يقول: زمانه بندها دارد نهادن، که نتواند خرد آن را گشادن. اکرر: زمانه بندها دارد نهادن، که نتواند خرد آن را گشادن. أي الدهر مليء بالأغلال التي لا يستطيع العاقل أن يفكها. وتقول الأمثال الإنجليزية:
The life of man is a winter's day and a winter's way.
نكرر:
The life of man is a winter's day and a winter's way.
ومعناه أن حياة المرء نهار شتوي وطريق شتوي. مستمعينا وتشترك بعض الأمثال في اللغة الثلاثة، وهي تتضمن مفهوما خاصا عن الحياة وأن ابتعد عن الواقعية بشكل كامل. فالمثل العربي يقول للقطة سبعة أرواح أو أعمر من حية لزعمهم أنها لا تموت. ويقابله المثل الفارسي غوربة هافت جان دارد. أكرر غوربة هافت جان دارد، ومعناه أن للقطة سبعة أرواح. ويقول المثل الإنجليزي
A cat has a nine lives.
نكرر
A cat has a nine lives.
أي للهرة تسعة أرواح. وحول الحياة والموت ضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تناولت كل منها هذا المحور من منظور خاص. فهذا أبو العتاهية يقول كل يدور على البقاء مؤملا، وعلى الفناء تديره الأيام. ويقول أحمد شوقي والمرء في طلب الحياة طويلة وخطى المنية من وراء طلابه. ويقول البارودي في حتمية انتهاء الحياة بسرعة لكل نفس إن الحياة لثوب سوف تخلعه، وكل ثوب إذا ما رث ينخلع. أو المثل الذي يقول نفس المرء خطواته إلى موته. وتقول الأمثال الفارسية زندگانی چه کوته چه دراز، نه در آخر به مرگ باید باز. اکرر زندگانی چه کوته چه دراز، نه در آخر به مرگ باید باز. و معناه الحیات لابد ان تختم بالموت سواء كانت قصيرة او طويلة. أو المثل الآخر الذي يقول انگار که زندگی فقط یک آن است، پندار که مرگ نیز آنی دیگر است. اکرر انگار که زندگی فقط یک آن است، پندار که مرگ نیز آنی دیگر است. و معناه اعتبر الحياة لحظة واحدة فقط، وتصور الموت اللحظة الأخرى. أو المثل الآخر إنيست مهم ككاس چسان ميميرد، إيناست مهم كأو چسان دارد زيست. أكرر إنيست مهم ككاس چسان ميميرد، إيناست مهم كأو چسان دارد زيست. أي ليس مهما كيف يموت المرء، بل المهم كيف يحيا. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Life is but a moment. Death also is but another.
نكرر
Life is but a moment. Death also is but another.
ومعناه الحياة لحظة والموت هو اللحظة الأخرى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منتدى الأمثال. حتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الله وحفظه.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد 11 شخصا وتدمير محطة تحلية مياه فجر اليوم بعد مجزرة مروعة في مدرسة توي نازحين بغزة. مرصد حقوقي يؤكد أن وحشية إسرائيل في غزة تفوق كل ما وصف سابقا بالإرهاب. استشهاد قيادي في حماس مع نجليه باستهداف إسرائيلي في صيدا جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد 11 فلسطينيا فجر اليوم في قصف إسرائيلي لمنزل وخيمة نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح